بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع شرح لامية شيخ الإسلام لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد. الشريط الحادي عشر.
من الأحداث التي يجب أن نعلم، أول من يدخل الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تكون بعده أي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأول من يدخل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس أنه قال: أنا أول من يقرع باب الجنة. وفي صحيح مسلم كذلك من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فيقول خازن: من أنت؟ فيقول: محمد. فيقول خازن: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، يعني بمعنى أنه لا يفتح إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي في أمة محمد: وهذه من نعمة الله تعالى علينا أن كنا من أمته صلى الله عليه وسلم، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن آخر الأمم وجودا ولكننا أول الأمم دخولا لجنات عدن. ونسأل الله أن نكون ممن يدخل. الذين يدخلون الجنة يدخلونها طائفة، زمرة منهم يدخلون بغير حساب ولا عذاب. وهؤلاء ذكروا أن أول زمرة تدخل وجوههم كالبدر، كالقمر ليلة البدر. وذكر من صفات هذه كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنهم لا يبصحون ولا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم الذهب وأمشطتهم الفضة. صفات عجيبة لهؤلاء القوم، ويكفي مجرد التخيل لها، وإن كان التخيل لا يوصلك إلى الحقيقة، لأن عندنا قطع الأطماع فيها نهائيا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويأتي قضية تسلية لأولئك الذين لم يأخذوا شيئا من زهرة الحياة الدنيا وهم الفقراء، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفقراء من المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا، يعني أربعين سنة، أن هؤلاء يدخلون قبلهم. ومن الأمور التي تأتي تسلية له أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري لحديث أسامة بن زيد قال: قمت النبي صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، يعني دل على أنهم حرموا شيئا من اللذة فيعطون شيئا من التعويض يوم القيامة. ووجق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأصحاب الجد يعني الغنى محبوسون، غير أن أصحاب النار وصل يعني قد أدخلوا النار أو دخلوها. ذكروا أن ثبت في الصحيح كذلك أن الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، يعني أصحاب الأموال وأكثر أهل الأموال هم أقل الناس دخولا للجنة في يوم القيامة. والسبب لأنهم يعيثون في المعاصي وفي الفجور، وتكون تلك الأموال سببا للوبال عليهم فيحبسون عن الجنة. ونجد أن آخر يعني قوم من الناس يخرجون من النار، ولعل هؤلاء من عصاة الموحدين ويدخلون الجنة، ويسمى هؤلاء بالجهنميين. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن الله في الشفاعة بهم، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون من النار وقد امتحشوا فكانوا كالفحم، ثم يبتون في أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل، ثم يخرجون ويوجد عليهم رمز وإشارة عليهم تبين أن هؤلاء هم آخر أهل الجنة دخولا، ويسميهم أهل الجنة بالجهنميين. وليس استنقاصا لهم، وإنما تميزا لهم بفضل الله تعالى عليهم بأنهم أقحموا في النار وخرجوا فوجدوا شيئا من هذا النعيم الذي أعطاهم الله والأحاديث في هذا كثيرة. آخر من يدخل الجنة قد ذكرنا أظن بالأمس آخر من يدخل بالجنة لما تكلمنا على قضية الصراط، وذكر بالحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها. رجل يخرج من النار حبوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقال له اذهب إلى الجنة، فيقف على باب الجنة فيجدها مزدحمة، فيرجع إلى ربه فيقول: يا رب وجدتها ملأ وليس لي موضع فيها. فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول: أي رب أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ قالوا: فيضحك الرب وضحك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى بدت نواجذه، فكان يقول النبي: هذا أدنى أهل الجنة دخول منزلا. فإذا كان هذا أدنى أهل الجنة منزلا يعطى مثل الدنيا عشر مرات، فدل على أن هذه الجنة عظيمة وأنها مكانها كبير. وما نظر إليه هذا المسكين فإنما هو نظر لما أعطى الله لأوليائه من عظيم المنازل. أهل الجنة خالدون فيها ولا فناء لأهلها أبدا، وهذا هو الصحيح عند أهل السنة والجماعة، بل هو قول أهل السنة قاطبة أن الجنة لا فناء لأهلها، بخلاف ما قاله المبتدعة فإن هؤلاء لا يلتفت إلى مقامهم أبدا. ولذلك الله يقول: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. وكذلك خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني منزل الآخرة. ولذلك قيل: يؤتى بالموت بعد أن يخرج أهل الجنة أهل النار من الموحدين من النار، ولا يبقى فيها إلا الخلص من المشركين والكفار، وأهل الجنة يؤتى بالموت، قيل إنه يؤتى به فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت ولأهل النار خلود فلا موت. وذكروا أنه إذا جاء به قيل لأهل الجنة: أتعرفونه؟ وقيل لأهل النار: أتعرفونه؟ فأهل الجنة يخشون منه مخافة أن يزول عن هذا النعيم، وأهل النار يفرحون برؤيته يتمنون أن لو جاءهم ملك الموت ليقبض أرواحهم. ولذلك كانوا يقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك. ثم يذبح زيادة حسرة على الكفار وزيادة نعيم لأهل الجنة، بمعنى أن هؤلاء خلود لهم فلا موت ولهؤلاء خلود فلا موت، ولذلك يبقون على ما هم فيه. ونعوذ بالله أن نكون من قوم يبقون في النار خالدين. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الجنة لها أبواب، والله قد قال في القرآن: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أبواب الجنة ثمانية، وقد ثبت ذلك في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد ورواه أهل السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن محمد عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، بمعنى أنه لو مات في هذه اللحظة فإن أبواب الجنة مفتوحة له يدخلها. وقد ثبت كذلك في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان من باب من أهل الصيام دعي من باب الصيام، من أهل الصلاة دعي من أهل الصلاة، من أهل الصدقة دعي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله ما على أحد من ضرر دعي من أيها دعي، يعني أنه يدعى من الأبواب كلها. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: فهل يدعى يا رسول أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وإني لأرجو أن تكون ممن يدعى من أبواب الجنة الثمانية، وما ذلك إلا لكثرة أعمال الخير التي يعملها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أن ينفق زوجين في سبيل الله. ذكر شيخنا العلامة أنه من أمثل عليه ينفق صاعين، ينفق درهمين، ينفق كذا من أعماله، وبعضهم قال زوجين يعني من نوعين مختلفين، يعني من مال ومن بر ومن غيره. وعلى كل حال إن أخذ بهذا القول أو بهذا القول فإنه يرجى له أن يدعى من أبواب الجنة الثمانية. بين العلماء بأن الجنة لها نور وليس فيها ليل ولا نهار، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر لهم من قبل العرش. وذكروا والله يقول: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. هل معنى أنه يوجد ليل ونهار وشمس وقمر؟ العلماء يقولون أنه ليس فيها شيء، وإنما تجد أن فيها نور يخرجه الله يميزون فيه بين الليل وبين النهار. هذه الجنة لها ريح، وريح الجنة ليس كريح الأمور الدنيوية التي توجد. ولهذا ثبت في صحيح البخاري وكذلك في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، يعني مسيرة 40 عاما تجد ريح الجنة، ومع ذلك هذا الذي يقتل معاهدا لا يجد ريح الجنة. ولعل هذه يعني عدم وجود ريح الجنة عقوبة له، ويعتبر هذه من نوع العقوبة لهذا الذي قتل هذا المعاهد. وقد ورد كذلك في مسند الإمام أحمد وفي سنن النسائي وسنن ابن ماجه وفي كذلك في مسند الحاكم بسند صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل رجلا من أهل الجنة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما 70 عاما. دل على أنها للجنة ريح وتتميز به. بالنسبة للجنة فإن الجنة فيها أشجار، ولسنا بصدد ذكر الأشجار التي توجد فيها بأنواعها: سدرة المنتهى وطوبة وغيرها. فقد ثبت كذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطع ظلها، ما يقطع هذه الشجرة. دل على أنها شجرة عظيمة، وهو مستاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عقل الإنسان لا يمكن أن يتصور شجرة مسيرتها 100 عام على الجواد المضمر السريع. وهذا يدل على أنها قد ولا شك بأنها أكبر من الأرض كلها التي نحن ساكنون فيها. ولذلك لو جئت بجواد مضمر 70 أو 100 عام ويمشي فيها ما احتاج لهذه المسافة كلها لقفلها، مما يدل على عظم هذه المخلوقات وأن ما نشاهده من هذا الكون ليس إلا شيئا يسيرا، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما خلقه وأوجده سبحانه وتعالى وهو المدبر له. ووجد كذلك سدرة المنتهى، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من صفاتها العظيمة. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن نبقها يعني ثمرها مثل قلاله هجر، وورقها مثل آذان الفيلة، وكذلك أنه يخرج من أصلها 4 أنهار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها يسير الراكب بها 70 عاما ما يقطع ظلها. منها شجرة طوبة، منها وذكروا أن شجرة طوبة هذه شجرة عظيمة، ومنها يخرج ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، وهذا يدل على أن هذه شجرة عظيمة ولها صفة معينة. وهذا الحديث ذكر في مسند الإمام أحمد تفسير بن جرير الطبري وفي صحيح ابن حبان، والحديث صححه جمع من أهل العلم. من الأمور التي وهي من لطائف الجنة أن في الجنة دواب، ولذلك قال الله: ولحم طير مما يشتهون، دل على أن فيها طيور، ويدل على أن الإنسان يمر الطائر فإذا اشتهاه الإنسان ينزل مشويا طيبا يأكله الإنسان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها كذلك نهر الكوثر، وكذلك ورد بسند صحيح بل في صحيح مسلم أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بناقة ومخطومة وقال يا رسول الله هذه اجعلها فيما تراه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك بها 700 ناقة يوم القيامة، ولا شك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وورد في حديث رواه ابن عين والحاكم في مستدركه أن رجع بن حديث المسعود أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك بها 700 ناقة في الجنة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها في الجنة، مما يدل على أنه يحبون أو يعطيهم الله شيئا من هذه. ذكر العلماء في صفة أهل الجنة ومن صفاتهم أنهم على صورة أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، قالوا فلا أكمل ولا أتم من هذه الصورة لأنه خلقه الله بيده وصوره سبحانه وتعالى. قالوا وطوله 60 ذراعا، ودل على أن الطول عظيم جدا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال من حديث أبي هريرة خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا زال الخلق ينقص، يعني إلى الآن الناس في قصر ليسوا في طول. وكان الناس إذا رأيت بعضا من الحضارات القديمة تجد فيها شيئا عجيبا من الأماكن الكبيرة ومما جعله الله لهؤلاء القوم من القوة، ودل على أن الخلق لا يزال ينقص، وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وتصبح أمة محمد هي أكثر الخلق وأقلهم. ذكروا بأنهم يدخل أهل الجنة الجنة وهم جردا مردا كأنهم مكحلون أبناء 33، والحديث في مسند الإمام أحمد وفي سنة الترمذي بسند صحيح. ذكر منهم أنهم لا يبسطون ولا يتعوفون ولا ينتفخون، وأنهم كذلك لا يحدث لهم أهل الجنة لا ينامون. مما ذكر من فضل الله تعالى على أهل الجنة أنهم ربما يتمنى أحدهم الأمنية فتتحقق له مباشرة. ومن اللطائف التي وردت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعها ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، قال كان الناس يتحدثون، يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعندهم رجل من أهل البادية، فقال الرجل سأل أحد الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، لأن هو في الجنة ويريد أن يزرع. قال فهذا الرجل لما استأذن فقال الله له ألست فيما شئت، يعني ما تطلبه موجود بين يديك، قال بلى ولكن يا رسول الله أحب الزرع. قال فبادر الطرف نباته واستواءه، يعني في لحظة حدث عنده البذر والنبات والاستواء والجني كله وحتى الحصاد، فكان أمثال الجبال، فيقول الله له دونك يا ابن آدم هذا زرعك وولد بينك. فكان أحد أعرابي موجود حاضر المجلس، فقال هذا الأعرابي والله لا تراه إلا أنصاري وإلا قرشي، هم الذين يحبون الزرع والأعراب ما يزرعون أصلا وليس يعرفون الزراعة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وأما نحن يا رسول الله فلسنا أصحاب الزرع، ولكن هذا لا تراه إلا أنصاري أو قرشي. وهذا يعني من لطائف التي تحدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعتب عليه النبي بهذا الإخبار، وليس الحكم خاص بالأنصار وغيرهم، فإن الزرع يحدث لقريش ولغيرهم، لكن يدل على أنه ما تمناه الإنسان يحدث له، بل إنه قد يتمنى الإنسان الولد فيخلق له الله أمنيته في لحظة، وهذا من فضل الله تعالى. أعظم نعيم أهل الجنة ذكر العلماء بأنها رؤية الرب سبحانه وتعالى، وهذا قد تكلمنا فيه بشيء من التفصيل في رؤية الرب سبحانه وتعالى. ننتقل إلى قضية القبر والحياة البرزخية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في لاميته: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. ولا شك بأن القبر يعتبر منزلة أو يسمى الحياة البرزخية، منزلة بين الحياة الدنيا وبين دخول الجنة أو دخول النار، نعوذ بالله من النار. عندنا قول المؤلف: ولكل حي. قال العلماء في اللغة: الحي هو نقيض الموت، أو الحياة هي نقيض الموت. والحي في تعريف قال هو كل متكلم ناطق. وعرفوا أن الإنسان بالنسبة لخصيصته هذا كل متكلم ناطق، هذا يطلق على الإنسان فقط، قالوا إن الإنسان حيوان ناطق. وتعتبر الحياة لكل له حياة مستقلة. الإنسان بالنسبة للإنسان هو متكلم ناطق، بالنسبة للنبات قالوا ما كان طريا يهتز، ولذلك وقالوا بالنسبة لبني آدم قالوا بأن المسلم هو الحي الحياة الحقيقية، ولذلك الكفار يعتبرون أموات. قول المؤلف عاقل، قالوا العقل يعني عاقل مأخوذ من عقل فهو عاقل وعقول. قال ابن الأنباري: رجل عاقل وهو الجامع لأمره ورأيه، جامع لأمره ورأيه، دل على أن من لم يجمع أمره ولا رأيه لا يصبح عاقلا. قالوا إنه مأخوذ من عقلت البعير، وهو إذا جمعت قوائم بحيث لا ينطلق. والعقل يجعل الإنسان يضبط جواره يعني سلوكه وأعماله. ولهذا أضرب لكم بمثال بسيط: نحن الآن جلوس، فلو جاء إنسان خلع ثيابه جلس بفنيلة وسروال مثلا، ستجد الناس يقول هذا مو بعاقل. أو جاء إنسان مثلا هل خالف في ستر العورة؟ ما خالف، فعل أمر محرم، ما فعل أمر محرم، لكن العقل يضبطه ويطفي تصرفات الإنسان يضبطه. ولكل مقام مقال، ولكل مجلس، ولكل حادث حديث، ينبغي الإنسان أن يضبط جوارحه. ولهذا تجد مثالا بسيط: لو جاء إنسان مثلا لبس لباس الرياضة وجلس في وسط المسجد في حلقة العلم، نقول هذا يعني خلاف الأدب، وما كان ينبغي مثل هذا العمل. ولهذا قال العلماء أن بعض الأمور تخالف المروءة، والإنسان ما يذهب الآن للمسجد بقميص النوم يصلي بالصلاة الجمعة وغيره. وإن كان الناس بدأوا يخف عندهم هذه المفاهيم ولا ينضبطون بها. هذا العقل وسمي العقل قالوا لأنه هو الذي يحبس الإنسان عن الانطلاق إلى سفاسف الأمور أو الأمور التي لا تحب. وقيل إن العاقل هو الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك، يعقل صاحبه عن التورط في المهالك. وقيل إن العقل هو الذي يميز به الإنسان عن سائر، لا شك بأنه يميز الإنسان عن سائر الحيوانات كلها. وما ميز الإنسان إلا بعقله. ذكر القبر، القبر في قال في اللسان: القبر هو مدفن الإنسان، القبر هو مدفن الإنسان، وجمعه قبور. ومن رحمة الله تعالى بالإنسان، وسيأتي الخلاف بين العلماء هل هذا خاص بالمسلم أم حكم عام، والذي يظهر أن القبر عام بالبشرية كلها، وهذا تعتبر من كرامة الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، لفظ عام ليس للمسلم ولا للكافر، وهذه من كرامته أن الله لم يجعل الإنسان يلقى على الأرض تأكله السباع وتنهشه الطير ويصبح ملتقا يعني ويقذره الناس. ولذلك سن الله سبحانه وتعالى قضية القبر للناس. وكان القبر مما أكرم الله به بنو آدم، وتذكر هنا قصة ابني آدم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر قال لأقتلنه، قتل أخاه فما علم ماذا يعمل به، ذكرت كتب السير أن حمله معه زمنا طويلا سنوات ما يدري ما يعمل به. فجاء ذهب الله بغراب يبحث يعني غراب اقتتل غرابان ثم قتله أحدهما الآخر، فقام الغراب فبحث في الأرض وذاك ينظر إلى ما يعمل فدفنه، فقال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. ولذلك ذكروا أن هذه سن. وامتن الله في قوله تعالى ثم أماته فأقبر أي جعله ذا قبر، أو أن الله سبحانه وتعالى سبب له أن جعله سببا أن يقبر. فالله جعل الناس لهم قبور، والآية تدل على وجوب دفن الأموات، هذه الآية ثم أماته فأقبر تدل على وجوب دفن الأموات وإقبارهم دون إحراقهم، إلا ما يفعله المجوس ويفعله الهندوس نعوذ بالله، فإنهم إذا مات ميتهم يحرقونه بالنار، ولعل هذه عاجل عقوبتهم في الدنيا. وأذكر من اللطائف ذكر سماحة شيخنا لما ماتت أنديرة غامدي، فسمع أهلها وقراباتها وبل أولادها وجعلوها في مكان وأضرموا عليها النار، فلما سئل سماحة شيخنا عن هذه قال عاقبها الله في الدنيا بالنار قبل أن تصل يوم القيامة، مما يدل على أن نعوذ بالله نقص عقولهم وعدم معرفتهم. ولا كما يفعله المشركون بالموتى، فإن المشركون في الحروب يتركونهم يعني المجوس يحرقونهم بالنار، والمشركون في الحروب يتركون موتاهم في الفيات والقفار تنهشهم وتأكلهم السباع والطيور ولا يعبؤون بهم. وجاءت مظهرة لأهل الإيمان بقضية القبر، ولهذا قال الشنفرة لا تقبروني إن قبري محرم عليكم ولكن أبشري أم عامري، يعني يفتخر بأنه ملقى بسبب المعارك والقتال ويفتخر أنه قتل في المعارك ويرى أن هذه شجاعة النفس ويريد أنه يترك حتى تأكله الضباع. أبطل الله هذا الأمر وأمر بالدفن سواء قتلوا في المعارك أو غيره، ودفن النبي شهداء أحد، وأما الكفار فألقاهم في القليب مواريا لجثثهم. ننتقل لقضية القبر. يعتبر القبر وأحداثه من الأمور السمعيات، يعني أنها لا يمكن إثبات هذه الأحداث والأخبار التي فيه إلا عن طريق نص من كتاب أو سنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفتن في قبورها كما ثبت في حديث الكسوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنكم تفترون في قبوركم وتسألون عني. وهذه الفتنة يقصد بها الامتحان والاختبار. ويعتبر منطق الحياة القبر تسمى الحياة البرزخية، والحياة البرزخية هي البرزخ والحاجز بين الشيئين، وتعتبر حياة القبر برزخ بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة. يقول الإمام القرطبي أول من سن القبر قيل إنه الغراب، ولكن هذا القول ليس على إطلاقه، وبل إن بعضهم قال إنه من شدة ما أصابه من المصيبة بقتل أخيه ما علم ماذا سيعمل به ولا علم كيف يواريه، فجاء أرسل الله هذا الملك هذين الغرابين لأجل أن يريه كيف يواري سوء أخيه. من أحداث القبر أول حدث يؤمر به أننا نأتي بالإنسان ونسأله، وأول ما يحدث له من أحداث القبر سؤال الملكين، وهذين الملكين هما منكر ونكير. وقد دل على قضية أحداث القبر الكتاب والسنة. الله يقول في حال آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. روى البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية يقال له من ربك وما دينك ومن نبيك، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فدل على أنه يسأل الإنسان في هذا القبر. هذا السؤال قد يستطيع الإنسان أن يجيب به في الحياة الدنيا، ولكنه يوم القيامة ما يدري أن يجيب أم لا، والذين يجيبون هم أهل الإيمان، ويبقى أهل النفاق فإنهم لا يعيشون مع أهل الإيمان ويعرفونه، ولكنهم يقول ها ها لا أدري. أما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. ذكر العلماء من اللطائف هنا أن الإنسان في قبره لا يسأل إلا عن مسائل الاعتقاد فقط، أما مسائل متعلقة بالأحكام فلم يرد فيها قضية السؤال. وهذه الأسئلة الثلاثة كلها مرتبطة بأي شيء؟ بالعقيدة، من ربك وما دينك ومن نبيك، ويصبح المؤمن يجيب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه أشياء من مسائل القبر، أولها أن الإنسان ترد إليه روحه، وهذا الرد رد جزئي ولا تعتبر فيه الحياة الكاملة كحياته في الحياة الدنيا. وسيأتي إن شاء الله تعلق الروح بالبدن، وأن العلماء ذكروا أن تعلقاتها على ثلاث مراتب: تعلق في الحياة الدنيا، وتعلق في القبر، وتعلق يوم القيامة. قالوا أما التعلق في الحياة الدنيا فإن الروح مع الجسد، وإن كانت الأغلب إلى الجسد، ولذلك تجد للإنسان في الحياة الدنيا يحرص على قضية الجسد حرص كبير جدا، اللباس، المأكل، المتاع، القصر إلى غيره، كلها مرتبطة بالجسد ما ليس لها ارتباط بقضية الروح. وتأتي أنه من رحمة الله تعالى جاءت الشرائع لتغذية الجانبين للروح وللجسد. الحالة الحياة الثانية تعلق الحياة البرزخية، قالوا هو مرتبط بالبدن وبالروح جميعا، وإن كان تعلقها بالروح أكبر منها من هذا الجسد، ولهذا يحدث للروح من النعيم في القبر أكثر من قضية تنعم الجسد. الحياة الثالثة هو التعلق الثالث، قالوا يوم القيامة، قالوا تكون للجسد كاملا وللروح كاملة، ما في يغلب أحدهما على الآخر. قالوا إن كان من أهل الجنة لتحدث النعومة أو اللذة لجسده وروحه جميعا، وإن كانت للنار نعوذ بالله يحصل له العقوبة جميعا. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه رد الروح لها نوع من التأثير، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى أهله عنه إنه ليسمع قرع نعاله. وهذا نقول يتوسع بعض من العلماء، وتجدون في كتب الوعظ تذكر شيئا من الأخبار أن الموتى إذا زوروا يفرحون، وأنهم يردون السلام على من سلم عليهم، وأنه إذا أنفق إليهم حصل لهم أشياء معينة، وأنهم يرون ويتحدثون إن حدث لنا فلان وفلان فعل كذا ووصلنا. نقول قاعدتنا في هذه التوقف أننا لا نثير إلا بما ثبت، فما ورد أثبتنا وما لم يرد نمسك عنه. هل معنى ننفيه بالكلية؟ نقول لا، لم يثبت بنص فنمسك عنه. ولذلك أثبت أنه يسمع قرع نعالهم، فإذا ثبت سماع القرع النعال نقول نثبته، أما بقيتها. ولهذا تجدون بعضا من الناس يوم العيد يذهبون للمقابر لزيارة موتاهم، ويوم الجمعة يذهبون للمقابر ويستدلون برؤى ومنامات. نقول مثل هذه الرؤى والمنامات لا نثبت بها حكما شرعيا، فنقول للناس تسن زيارة المقابر يوم الجمعة أو يوم العيد حتى يفرح الموتى بزيارتكم، ولكن نقول قد يصلهم شيء من الأجر والثواب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال التي تصل إليه إلى الميت ويستفيد منها، ومع ذلك لا نثبته. ورد في تسمية هذين الملكين وصححه بعض أهل العلم بأن كما في أظنه في مسلم أحمد وغيره أنه اسمه منكر ونكير، وما عداه يعني نثبت هذا الاسم وأنهما منكر ونكير. المعتزلة نفوا أن يثبتوا هذا الاسم للملائكة، وقالوا إن هذا منكر ونكير اسم لا يليق بالملائكة، ولكن هذا بمجرد إزالة العقل، وما دام قد ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميته هذين الملكين ونثبت أنهما ملكين، وقد ورد في بعض الآثار أنه ملك واحد، ولكن الصحيح أنهما ملكين يأتيان الإنسان ويسألانه ويجيب الإنسان عن ما سئل عنه، ونثبت ذلك بمقتضى النص. وهذه الأسئلة ذكرنا بأنها لمسائل الاعتقاد. تأتي مسألة وهي من لم يدفن أو كان مصلوبا، يعني من لم يدفن أصلا بأن كان مصلوب أو أن ألقي في البحر أو حدث له بأنه تمزق أو احترق فما وجد منه شيء، أو سقط في بئر ثم ما ندري أين ذهب، فما حاله؟ نقول كل هؤلاء بجميع صفاتهم يحدث لهم سؤال الملكين، ويحدث لهم النعيم والعقوبة، ويفتح لهم باب إلى الجنة وباب إلى النار، نثبته لأن هذا قد ثبت عندنا. وما استثني يعني ما ورد عندنا من الأحاديث هو في مجرد من قبر. هل معناه من لم يقبر لا يحدث له؟ نقول لا، وإلا لو سار الناس بهذه ربما يأتي إنسان والده صاحب فسق أو مثلا صاحب كفر وإلحاد فيقول أضعه في فريزر عندي أو كذا وأجلسه سنوات حتى لا يصاب بعقوبة الله. نقول لا، يصل إليه، لكن كيفية الوصول وغيره نقول الله أعلم بذلك. والعجب من المعتزلة أنكروا ذلك إنكارا كليا، ولا شك بأن هذا الكلام باطل وأجالوا العقل فيه. ونحن نقول مثل هذه الأمور الغيبية لا يمكن إجالة العقل فيها أبدا، والسبب في ذلك لأن هذه ليس للعقل فيها مجال. ولذلك أنكرت المعتزلة إثبات عذاب القبر. ومن اللطائف، لا أدري أين ذكرت هذه القصة لكنها عالقة في ذهني، قالوا إن أحد أئمة أهل السنة صلى على أحد المعتزلة، قالوا فكان من دعائه على دعائه له اللهم أذقه عذاب القبر فإنه لا يؤمن به، وهذا دعاء عليه وليس دعاء له. وهؤلاء استبعدوه هذا الأمر بأمور عقلية، منها قالوا إن الملائكة لا نجدهم، يعني لو فتحنا القبر لم نجد أنه يضرب بمرزبة من حديد، ولم نجد في قبره نارا، ولم نجد تضيق القبر عليه في قلبه في القبر تختلف أضلاعه. قالوا كذلك ونحن نجد المصلوب على الخشبة قد يصلب الإنسان، مثل ما قيل عن أحمد بن نصر الخزاعي بقي مصلوبا 7 سنوات على خشبة على في العراق على جالنها، فهل معناه ما يصل إليه شيء من النعيم ولا من العذاب؟ لا يمكن أبدا. وذكروا كذلك من افترسته السباع، كذلك من أكلته الحيتان في البحر لم نجد له عقوبة ولا غير. نقول هذا الكلام مجرد كلام هذيان عقلي، وهذا لا يمكن أن نقول به إطلاقا، بل نحن ورد إثباته فنثبته. اختلف العلماء هنا في مسألة، هل السؤال يكون للمؤمن وللمنافق وللكافر أم أنه خاص بطائفة دون أخرى؟ الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى يقول إنه لا يسأل إلا المؤمن والمنافق، وأما الكافر فلا يسأل، ولكن هذا القول قد خالف فيه الجمهور. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، قال والقرآن والسنة يدلان على إثبات السؤال للمؤمن والكافر وللمنافق، ويستدل له بعموم قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تجد أنه كذلك نجد. وذكرت الأحاديث الكثيرة في إثبات أن هذه المؤمن والفاجر، ولا شك بأن الفجر يكون منه كفر ويكون منه فسقا. بالنسبة للسؤال، هل هو هذا كذلك مسألة أخرى، هل هو خاص بأمة محمد أم أنه عام بالأمم كلها؟ من العلماء من قال أنه خاص بأمة محمد، وبينوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنكم تفتنون في قبوركم وإن أمتي تفتن، ولكن ذكر الجمع من أهل العلم أنه الحكم عام بأمة محمد وبغيرها من الأمم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أنه ليس خاصا بأمة محمد بل عام وبالأمة محمد وغيرها. ومن من ذكر بأنه خاص بأمة محمد القرطبي، وليس القرطبي، الحكيم الترمذي، وتوقف فيه ابن عبد البر، يعني هذا قول ثالث بأنه لا وسط بينهما. وسط بينهما، قالوا نتوقف فلا ندري هو بأمة محمد أو ليس بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء مسألة وإن كان حقيقة يعني يحتاج إلى شيء من التأمل فيها، ولا نجد لها نصا صريحا فيه. مما ذكروه قالوا هل هو يسأل باللغة العربية أو باللغة السريانية أو غيره، نمسك عنه، فليس لنا حق أن نتكلم في هذه أصلا، بل الواجب أن نقول الإنسان يسأل ونثبت على ضوء النص ولا نستفسر في ذلك. ذكر العلماء أن هناك أناس لا تصلهم فتنة القبر والأسئلة، وذكروا منهم من قرأ سورة تبارك لا يحدث له فتنة، وصحح بعض أهل العلم أو حسن بعض أهل العلم الحديث الوارد فيه، وذكروا من مات يوم الجمعة أو ليلتها أنه يؤمن من عذاب من فتنة القبر، وذكروا منها كذلك الذين يقتلون في الجهاد في سبيل الله، وأن هؤلاء يفتنون لا يفتنون في قبورهم. ذكر الإمام ابن القيم مسألة: ما الحكمة في عدم ذكر القبر في القرآن بشيء بكثير؟ لا شك أن ليس لنا الحق أن نعترض، بل الواجب علينا أن نسلم، وأن النصوص الكتاب ونصوص السنة كافية في إثبات هذا الأمر، والله قد بين أن رسوله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد بالنسبة لقضية عذاب القبر وإثباته، لا شك بأنه قد تواتر في الكتاب والسنة، وذكر بعض أهل العلم أنه ورد فيه أحاديث عديدة جدا في إثبات هذا الأمر، وممن نقل التواتر فيه الحافظ بن رجب والإمام السيوطي وغيرهم من والإمام ابن القيم، فأجمعت الأمة على إثباته، وبينوا في ذلك أحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر. من اللطائف هنا أن عذاب القبر يؤثر على البهائم، وتأثيره على البهائم من جهتين: تأثيره على البهائم من جهة سماعها، وسبحان الله صاحب القبر في قبره يعذب ويحصل له من البكاء والعويل وغيره، يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ومن رحمة الله تعالى أننا نسمع. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن لا تتدافنوا لا سألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ومن رحمة الحمد لله الذي نحن لا نسمع، وإلا نتنغص على الإنسان حياته كلها، لا يأكل ولا يشرب ولا شيء، يبقى في فزع وهلع مما يسمع من بكائه. لكن البهائم تسمع. ومن اللطائف هنا أن البهائم إذا سمعت أدى إلى شيء من إسهالها. يقول نقل أظنه عن ابن عباس، وأظن ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن البهائم إذا أصيبت بشيء من الأنساك قالوا: مروا بها على قبور المشركين فيصيبها إسهال، يصيبها لأنها تسمع ما يحصل لهم من العقوبة، ويدل على أن هذه تحدث لها شيء من التأثر بما يحصل لها. من أحداث القبر قضية الضمة أو ضغطة القبر، ولقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن للقبر لضغطة، ولو كان أحد منها نجا لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وإثبات ضغطة القبر قد دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم على إثباته. وهذه الضغطة نقول ضغطة حقيقية، وليست ضغطة كما يقول بعضهم منها ضغطة معنوية، لكنها تختلف باختلافها. المؤمن له ضغطة والكافر له ضغطة، فالكافر يحصل ضغطة تختلف بها أضلاعه، أما المؤمن فيحدث له ضم شديد. واختلف العلماء، ولذلك قال بعض أهل العلم ابن أبي مليكة: ما أجير من ضغطة القبر أحد ولا سعد رضي الله عنه بن معاذ، مع أن مناجيله في الجنة أعظم، مناجيله في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ونجد اختلف العلماء لماذا تحدث الضغطة في القبر، فمن العلماء من قال عللها، قال: لأنه ما من إنسان إلا ويحدث له شيء من المعاصي في الدنيا، ويحدث له في هذه الضغطة نوع تكفير له، تعتبر هذه نوع تكفير، ولعل هذه من نعمة الله تعالى أن يكفر الله عن العبد بها في أول دخوله إلى القبر. ومعلوم أن القبر الناس فيه على قسمين: إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. وإذا كان من رياض الجنة فتح له باب إلى الجنة بعد أن يجيب، وقيبين له: هذا منزلك من النار لو كنت كفرت وعصيت، هذا منزلك بسبب طاعتك. فيقول: رب أقم الساعة صارحا بما رأى. وأما الكافر فعلى الضد، يرى مقعده من النار، وتكون نتيجتها نعوذ بالله من النار، يقول: رب لا تقم الساعة، مخافة أن يدخل، مع أنه فيه من العقوبة وقيده وما يحدث له. بالقول الثاني بسبب ضغطة القبر قالوا: إن وإن كان هذا معنى الله أعلم بصحته، قالوا: إن القبر الأرض أم قالوا فإن الأم تفرح بما بوجودها إليه، فكأنك كما تأتي من سفر وتضمك أمك فهذا ضم له. ولكن هذا لا شك بأنه يحتاج إلى دليل، ولا نجد دليلا صحيح يعني ثابتا فيه يدل عليه. بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ممن يعاقبون في قبرهم، وهم منهم صاحب النميمة، ومنهم الذي لا يتنزه من قبره. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من أصحاب القبور إن الشمة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا، قالوا فنظرنا إليها وإذا هي لا تساوي درهمين. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال أهل القبور الزناة وآكل الرباج، والذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفطرون في نهار رمضان معلقين بأقدامهم ومشتوقة أشداقهم وتسيل دما. ولما سئل النبي سأل للقاسم جبريل قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلته. ولهذا ذكر هذا الحديث حسنه بعض من أهل العلم، هذا النوع من العقوبة. والذين يتفاقلون عن الصلوات ترضخ رؤوسهم بحجارة لتفاقلهم عن الصلوات إلى غيره. هذه بعض من الأحداث التي تتعلق بعذاب القبر، ولعلنا إن شاء الله غدا نتكلم عن مسألة القضاء والقدر، وبعد غد نختم هذه بالكلام عن مسألة البدع وموقف المسلم من المبتدعة وما ينبغي تبيينه حول البدع، ونصلي ونسلم على نبينا محمد. قبل أن نبدأ في مبحث القضاء والقدر، بقي عندنا جزئيات يسيرة جدا في مسألة عذاب القبر ونعيمه. أود أن ننبه على مسألة، يسأل بعض الأحبة بعد انتهاء الدرس عن أسئلة يحتاج إليها، ولكن نظرا لضيق الوقت فلن نستطع أن نستوفي جميع العناصر المتعلقة بالموضوع المطروح، مما يؤدي إلى أن ربما يغفل بعضها ولا يستقصى استقصاء دقيقا نظرا لضيق الوقت، ونظرا لأنه يحتاج إلى أشياء أخرى قد يكون إغفال هذه أولى من طرق، يعني يكون إغفال هذه ويكون طرق مباحث أخرى أهم من ما يتم عرضه. مما بقي عندنا من قضية عذاب القبر، بقي عندنا مبحث هل عذاب القبر متعلق بالروح والجسد، أم أنه بالروح فقط، أم أنه بالجسد وحده. المعتزلة لما أنكروا عذاب القبر كان من يقولون إننا نجد إذا بحثنا عن الميت بعد مضي سنوات لم نجد شيئا من جسده، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلى الإنسان لا يبقى منه إلا عجب الذنب فقط. فقالوا إذن تعلق العذاب والنعيم هو على الروح فقط، ولكن هذا القول ليس بصحيح. والدليل على عدم صحته أنه يأتيه ملكان فيسألانه ويقعدانه، ثم يفتح له باب ويقال له انظر، فينظر إلى باب إلى الجنة وينظر إلى النار. هذا كله يتعلق النظر وغيره للجسد ليس للروح، مما يدل على أنه للروح وللجسد جميعا، وإن كان أغلبه إلى الروح، والجسد لها جزء من قضية التنعم ولها جزء من قضية التعذيب. عندنا بالنسبة للقبر فهو ظلمة، ونعوذ بالله أن تكون قبورنا ظلمة علينا. ولقد ماتت امرأة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم وسلم أحمد وغيره، لما ماتت لعلها امرأة كانت تقوم المسجد، وماتت ولم يعبأ الصحابة بها ولم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ماتت ودفنت، وما حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال دلوني على قبرها. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاة عليها، مما يدل على ما يتميز به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن القبر ينور على أصحابه متى صلى عليهم، ويكون نورا على الناس بسبب الأعمال الصالحة التي يقدمونها في الحياة الدنيا. ذكرنا بأن عذاب القبر رب أو أن الإنسان الناس ربما يسمعون شيئا من أصوات الموتى، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمع مما سمع النبي صلى الله عليه وسلم علم بحال القبرين اللذين يعذبان وما يعذبان بكبير. فصاحب النميمة هو صاحب عدم الاستنزاه من البول. ومنها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على بغلة له وجالت به صلى الله عليه وسلم، ثم سأل عن هذه القبور وإليها ستة أو أربعة على خلاف في عددها، وكانت قبورا للمشركين، فجالت بغلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد يسقط صلى الله عليه وسلم. بسبب ماذا؟ أن هذه البغلة سمعت صوت الذين يعذبون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم مرة وسمع وكانت معه دابته فتحركت، وقال النبي إن يهود تعذب في قبورها، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شيئا، وهذا يعتبر من أمر الغيب. لكن يأتي سؤال، هل يمكن لأحد أن يسمع، أحد الناس هل يمكن أن يسمع تلك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول يمكن أن يحدث، وقد يكون السماع شيئا حقيقيا، وقد يكون رؤى يراها الإنسان، ونعلم أن الرؤى جزء من النبوة، فقد يرى الإنسان والده في هيئة سيئة، يراه بأنه يقول مثلا عندي أموال ردوها لأصحابها، فلان قد كان كذا، يعني يستوحي الناس منها أن أباهم أو الناس أباهم أو غيرهم من ميتهم أنه ربما يصاب بسوء أو ربما ينعم بسبب شيء قدمه في الدنيا، فعند ذلك تكون سببا لإبعاد هذه العقوبة أو لزيادة النعيم الذي يحدث لهم. ولذلك تجد أن الذين يفسرون الرؤى في تفسيرا قد يقول مثلا تخبره بخبر فيقول إن والدك يحدث له كذا، أو ربما والدك مسرور لعمل عملته، أو ربما يكون شيء يحدث. ولعل مما يحدث يعني في مسألة الرؤى، بعض من المفسرين يفسرون الرؤى أن الإنسان إذا رأى ميتا له، وإن كان يعني لست مفسر للرؤى أصلا، لكن يذكرها بعضهم أن إذا رأى الإنسان ميتا له ودعاه أن هذا ربما يكون نذيرا لقرب أجله أو لموت عزيز عندهم برؤية الميت، وإن كان هذا ليس على إطلاقه. وأذكر يعني من اللطائف في هذه ترويحا عن النهود، كنت مرة صليت بجامع الرياض قديما، وكان سماح شيخنا غائبا، فجاء أحد الرجل من البادية وسألني عن رؤيا، وقلت له أنا لا أفسره، قال لو أنا أريد، قال كنت في برية وكان باب ثم فتح وخرج علي والدي، وإني يعني ممكن أن يكون هذا علامة موتي، فهل ترى أني أتصدق أو أنني أبذل شيئا لهذا الميت وغيره؟ فمر أحد الأحبة سلم علي فتبسم في وجهي، ثم قلت أنا حقيقة لا أفسر، لكن لو عملت خيرا لوالدك الميت كان طيبا. ففي آخر الأمر قال لا، أنت تعلم بأني سأموت ولم ترد أن تفسر لي الرؤية. قلت له أنا أعلم لا أدري عن الرؤى أبدا، قال لا إنك ما ضحكت إلا لأني سأموت. فتورطت به ماذا أعمل به، ولست ممن يفسر الرؤى أبدا أصلا، وإن كان قد بينا منهج في الرؤية إن كانت حسنة وإن كانت سيئة، لكن أقول إن الرؤى قد يحدث بها نوع خير للإنسان مما يوقظ الله به قلب الإنسان، ومما يكون سببا لصلاحه ولاستقامته على دين الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لأن الميت في قبره يكون له عمل يقارنه هناك ويسأل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين لنا أن الميت في قبره يأتيه رجل في حسن الصورة، رجل حسن الصورة وحسن الثياب وطيب الريح، فيقول له هذا الرجل الذي يأتي الإنسان في قبره أبشر بالذي يسرك، وأبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد، هذا يومك الذي كنت توعد، وهو يبشره بكل خير. فيقول هذا الإنسان الذي في قبره من أنت فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في كل خير في طاعة الله بطيئا عن المعصية، فجزاك الله خيرا. فيبقى مطمئنا، ويعطينا إيحاء سبحان الله أن الإنسان إذا سار على الطريق وحده يشعر بوحشة، وإذا جاء الله بشيء يؤنس الإنسان ويطمئنه يشعر براحة ولذة وطمأنينة. كيف وإذا كان هذا هو العمل الصالح الذي يقدمه الإنسان في هذه الحياة الدنيا؟ والأعمال الصالحة معروف أنها منوعة من صيام وقيام وقراءة وأمر بالمعروف ودعوة إلى الله وتعليم علم وطلب علم إلى غيره، أعمال متنوعة، وتلك ينبغي للمسلم أن يتنافس فيها لعلها أن تكون معه بين يديه في قبره تؤنسه ولتكون سببا لإزالة الوحشة التي في قلبه. وتحدث الإنسان الوحشة لأنه ليس له أقريب ولا عزيز ولا أنيس له، وإذا أتى عمله الذي قارنه في حياته كلها كان أوثق الناس به يعني أقرب الأشياء إليه وأألف إلى قلبه وأطمأن لها، بخلاف العاصي نعوذ بالله فإنه يمثل له عمله في صورة رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، ويقول له أبشر بالذي يسوءك، ثم يسأل من أنت فإن وجهك القبيح وغيره، فيقول أنا عملك في هذه الحياة الدنيا الذي عمل، فيفتح له نعوذ بالله باب إلى النار وينظر إليها ويقال هذا مقعدك، ويفتح له باب إلى الجنة فيقال هذا منزلك لو كنت طائعا لله تعالى، ونعوذ بالله من ذلك. ثم قال يقيد له يعني أعمى أصم أبكم معه مرزبة فيضربه بمطرقة إلى آخره ما يتعلق بعذاب القبر، ونعوذ بالله من عذاب القبر. أظن بأن نكون قد انتهينا بهذه من عذاب القبر كاملا، وأظن ذكرنا سابقا بعض من الأعمال التي توجب على الإنسان عقوبة القبر وبينا شيئا منها. ننتقل الآن إلى مسألة القضاء والقدر، وأرى أنه من الأمور المهمة، وشارح الذي بين أيديكم قد نبهت سابقا أنه يفوض في بعض الصفات، ولذلك ينبغي أن ينتبه له. ولقد سار هو على منهج الإمام السفاريني رحمه الله، فإن الإمام السفاريني ليس عنده وضوح في مسألة المعتقد كاملة، فلما ذكر أهل السنة ذكر بأنهم ثلاث طوائف، قال بأنهم أهل الحديث يقصد بهم السلف والسلفيون، ويقصد الثاني الأشاعرة والماتريدية، قال هؤلاء هم يطلق عليهم بأنهم أهل السنة، ولكن أهل السنة لا تنطبق إلا على من كان سائرا على منهج الكتاب والسنة وكان على ما كان عليه سلف الأمة. ننتقل الآن لمسألة القضاء والقدر، ولذلك أومى المؤلف إلى مسألة الشفاعة وأقسام الناس فيها ومتعلقاتها، وقال وهذه المسائل التي لا بد من التنبيه عليها، ولكن يظهر أن الكلام حول مسألة القضاء والقدر قد تكون أرى أنها بأنها أولى من هذه مسألة الشفاعة، وإن كان كل منها مهم، خاصة أن مسألة القضاء والقدر يعتبر هو أصل من أصول الإيمان الستة التي يجب التنبيه عليها، وكثر الخلاف فيها والنزاع قوي جدا بين أهل السنة والطوائف الأخرى. القضاء عندنا بالمد وقد يقصر، قال في النهاية هو في اللغة على وجوه مرجعها، يعني مرجع هذه الوجوه التي واردة في اللغة إلى انقطاع الشيء وتمامه، وله معاني عدة ومنها الأداء والإعلام، فهو في اللغة إحكام الشيء وإتمام الأمر، إحكام الشيء وإتمام الأمر. والقدر بتحريك الدار وإسكانها الطاقة، ولذلك منهم قول الله تعالى ينفق وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وله معان متعددة في اللغة العربية، وهو بمعنى التضييق والتقدير، والمقصود عندنا هنا مرتبط هو بمعنى التقدير. قاعدة إذا أردت أن تعرف مبحث القضاء والقدر فلا بد أن يكون مشتملا على مراتب القضاء والقدر الأربع، ومن لم يأتي بتعريفه في القضاء والقدر بالمراتب الأربع فاعلم بأنه ليس على منهج أهل السنة. ولذلك يقال بأنه تقدير الله أو كتابة الله للأشياء في اللوح المحفوظ، وعلمه سبحانه وتعالى بأنها ستقع وفي أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى، وعلى صفات مخصوصة وكتابته لذلك، ثم مشيئته لها ووقوعها على حسب ما قدرها الله سبحانه وتعالى وخلقه سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للتعريف في مبحث القضاء والقدر. طيب عندنا بالنسبة منزلة القضاء والقدر في بالنسبة في عقيدة المؤمن، لا شك بأنه هو أحد أركان الإيمان الستة، ودليلها حديث جبريل أسألك عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ولذلك تعتبر جزء من عقيدة المؤمن، ولا يصح إيمانه إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. قال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه: من وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. من وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، دل على أنه لا يصح توحيد الإنسان حتى يؤمن بقضاء الله وقدره. ويقول العلماء تنبيها سريعا: إن مبحث القضاء والقدر داخل في باب الربوبية، ولأن القضاء والقدر متعلق بفعل الله تعالى، والربوبية هي فعل الله تعالى. فإنك إذا نظرت إلى القضاء والقدر يتعلق بمبحث الربوبية. العلم هو ربوبية، وهو من باب الأسماء والصفات، وبعض العلماء يدخل باب الأسماء والصفات في باب الربوبية. عندنا الإرادة والمشيئة ربوبية وهي فعل، عندنا الخلق ربوبية، الكتابة فعل وهي ربوبية. فيقول إنها من لم يأتي بالإيمان بالقضاء والقدر فإنه لا يصح توحيده أبدا، ولا يعتبر موحدا، لأنه أخل بجزء من أجزاء التوحيد وهو الإيمان بربوبية الله تعالى. وبالنسبة لأدلته ففي الكتاب والسنة أدلة كثيرة جدا على إثبات القضاء والقدر. وإذا أخذت أدلة المراتب الأربع علمت وربطتها جميعا دلت على قضاء الله وقدره. إن كل شيء خلقناه بقدر، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وكذلك في قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: قدر فهدى، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. وجاء الصحابة رضي الله عنهم يقولون: يعني ما نعمله في شيء كتب أو في شيء قد مضى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء قدرها بخمسين ألف سنة. وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جفت الأقلام وطويت الصحف. يعني ثم قال الصحابة: إذا فيما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ونجد أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمور كلها خيرها وشرها، فهو يعطي ويمنع ويعز ويذل وينفع سبحانه وتعالى، ويصيب بعض من الخلائق بشيء من الضر الذي يصيبهم، والسبب لأن الله هو القادر على كل شيء وهو الفاعل المختار سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. يجب على المسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره، والإيمان به لما لأنه قد دل عليه الكتاب والسنة، وبين الله سبحانه وتعالى في غير ما آية، وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الإيمان بهذه، لأنها إخبار، والإخبارات الواجب علينا أن نصدق بكل ما أخبرنا به النبي أو أخبرنا الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل شيء عنده بمقدار. ونجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، ثم ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بالقضاء والقدر. وهذا الحديث رواه الترمذي، وقال في صفة الأحوذ رجاله رجال الصحيح. ورد لنا التحذير من الإيمان من عدم الإيمان بقضاء الله وقدره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاقل، لا يدخل الجنة عاقل يعني عاقل لوالديه، ولا مدمن خمر ولا مكذب بالقدر. والحديث رواه الإمام أحمد وكذلك الإمام البزار. حكمة الإيمان بالقضاء والقدر، وهذه نتركها إلى وقت، لأن سيأتي في فوائد الإيمان بالقضاء والقدر في آخر كلامنا. مراتب القضاء والقدر، نجد أن مراتب القضاء والقدر أربع، وقد دل عليها الكتاب والسنة. أولها يسميها مرتبة العلم، ومرتبة العلم أي أن، وقد ذكرنا أن الإنسان يجب أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. وعلم الله تعالى يتعلق بثلاثة أمور: علم بالشيء الماضي، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخفى عليه خافية فيما مضى، ولذلك قال موسى لفرعون، فرعون لموسى: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. دل على أن الله سبحانه وتعالى عالم بما في الأزل. والثاني: علم الله تعالى بكل ما هو واقع وحادث الآن، وهذا الأمر لا يجب أن نؤمن به، فلا تخفى على الله سبحانه وتعالى خافية مما يحدث في الكون. الثالث: علم الله بما سيكون في المستقبل، وهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم بكل شيء سبحانه وتعالى. وقد بين: ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. دل على أنه أنت تنظر إلى الشجرة فتتساقط أوراقها، هل تسقط اليوم وتلك غدا وغيره؟ الله يعلم متى وقتها تسقط وفي أي موضع تسقط ومكانها، مما يدل على علم الله تعالى بالجزئيات. ويخالف في هذه الفلاسفة فيقولون: إن الله لا يعلم بالكل، يعلم بالجزئيات وإنما يعلم الكليات فقط. وهذا الكلام باطل لا شك في بطلانه، بل الله يعلم بكل شيء بالكليات وبالجزئيات. الثاني أو المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء وكتبه عنده في اللوح المحفوظ. وقد جل عليه: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. أول ما خلق القلم قال له الرب اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكتب كل شيء. وكذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يسألون يعني أعمالنا، فقال بينهم النبي أنها جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني أمر قد كتب كل أعمالنا. نحن وجدنا الآن، الله يعني مكتوب في اللوح المحفوظ ما سنعمله غدا وبعد غد، ومكتوب في اللوح المحفوظ ماذا سنموت به، حادث سيارة، مصيبة، مرض، علة إلى غيره. مكتوب في اللوح المحفوظ كم سنحصل لنا من الأموال إلى غيره. كل شيء قد قدره الله وكتبه. وفي شيء واللوح المحفوظ لا يجب أن نعلم قاعدة أن اللوح المحفوظ لا يغير ما كتب فيه أبدا، ولن يخرج الإنسان عما كتب في اللوح المحفوظ أبدا. ولذلك قال النبي: جفت الأقلام وطويت الصحف. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما رواه الإمام مسلم. ونجد النبي صلى الله يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. دل على أنها كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ. وسيأتينا إن شاء الله أنواع التقدير وهي متعلقة بمرتبة الكتابة. المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإرادة والمشيئة، ويجب أن نعتقد أنه لا يكون في الكون إلا في لا في السماوات ولا في الأرض إلا ما شاءه الله وأراده. ومشيئة الله وإرادته دائرة بين الرحمة وبين الحكمة. مشيئة الله وإرادته دائرة بين الرحمة وبين الحكمة، فهو ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نجد من اللطائف قاعدة لأهل السنة وهي ينبغي التنبه لها. هذه القاعدة يقولون: إن أفعال الله لا يسأل عنها بلما، أفعال الله لا يسأل عنها بلما، وصفات الله لا يسأل عنها بشيء. هذه قاعدة يجب دائما نعرفها. في أفعال الله لا يسأل عنها لما، للرد على طوائف المبتدعة المنحرفة في مسألة القضاء والقدر. وصفات الله لا يسأل عنها بشيء، للرد كذلك على طائفة المبتدعة في الأسماء والصفات الذين يقول إما للنفي يقول كيف تكون صفات الله أو غيره. والسبب ولله المثل الأعلى، أنت في ذات نفسك لو كثر عليك السؤال غضبت. فلو دخل مثلا أحد شخص منزلك أو بيتك ثم قال: لماذا جعلتم المجلس هنا؟ لماذا وجدتم كذا؟ لماذا وضعت هذا المكان كذا؟ لماذا؟ ستجد آخر الأمر تقول: هذا مسكني أنا، حر أتصرف، ليس لك دخل. ويغضب الإنسان أن يسأل عن مثل هذه الأمور. قد يكون توجيه واحد، لكن لما لما لما؟ مثل الآن يأتي الإنسان يقول: لماذا خلق الله الذباب؟ لماذا خلق البعوض؟ لماذا خلق الله الأسد؟ لماذا كذا؟ تلك لحكمة يعلمها الرب سبحانه وتعالى، وقد تكون عقول الناس لا تدركها. من اللطائف يعني واقعة لطيفة في هذا الأمر، تشتهر الهند كانت سابقا لما كانت مستعمرة بريطانية، هذا مثال. وإلا من درس في كتاب من اللطائف وهو اسمه غريزة عن تقدير إلهي، أظنه لشوقي خليل، كتاب يصلح إذا زرت مريض أن تهديه إليه، هو مليء ببعض الحكم في الطيور وفي بعض المخلوقات العجيبة، سبحان الله ترى فيها عجائب، ما يكثر الكلام لكن يعطيك صفة، لماذا هذا الطائر من قار عريض وهذا دقيق وهذا منتني، ولماذا هذا البهيمة كذا، لماذا النمل في صفة كذا، لله حكم عظيمة في هذا الأمر. أذكر هذه من اللطائف، كانت الهند تشتهر بالثعابين الكبيرة، يتجد طول 3 متر 4 متر كبير، وهي ليست سامة، وكانت مستعمرة بريطانية، وجاء شخص أخذ بعض 2 أو 3 منها، وما كان الناس يتعرضون لها لأنها لا تضرهم وتعيش في مزارعهم. شخص أعجبه جلد ثعبانين أو 3 فسلخها، ثم اشتراها منه رجل بريطاني. لما أخذ هذا الرجل البريطاني سافر بها إلى بريطانيا معه، فوجد شخص حذاء، لما وجد قال ألا أصنع لك حذاء منها أو أصنع لأهل الحذاء، فصنع فبيع بثمن غالي جدا. فسئل من أين جئت به؟ قالوا من الهند. فقال لو أرسلت لنصنع ونبيع تجارة. فأخذ تجارة فأخذوا يذبحونها كثير وترسل، سبحان الله في السنة التي ذبح فيها عدد كبير أكلت الجرذان محاصيلهم الأرز غذاؤهم. تجد بعض الدول الصباح والظهر والعصر والمغرب والعشاء كله رز، ما عندهم شيء. فجاءوا فتساءلوا ما الذي حدث، وإذا به سبحان الله بسبب قتل هذه الثعابين كانت تلتقم هذه الجرذان فما تصيب محاصيلهم. وجعل الله بعض هذا الكون مما يدل على أن الله إذ يخلق بعضا من هذه المخلوقات لحكمة عظيمة يعلمها سبحانه وتعالى. عقولنا قاصرة ولكن إيماننا بأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة يعلمها. ولهذا ذكر المؤلف والنار يصلاها الشقي بحكمة، يعني أن الله له حكمة في هذا الأمر، فيه شيء يظهر وفيه ما لا يظهر لنا. ولذلك نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يفعل كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك نحن لا نسأل ما الحكم من كذا، إن تبينت فالحمد لله، وإن لم يتبين فالواجب علينا أن نمسك بهذا الأمر. المرتبة الرابعة يقول العلماء رحمهم الله تعالى إنها مرتبة الخلق، ويجب أن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا قد خلقها الله سبحانه وتعالى، وخلق حركتها وخلق سكونها، ولا خالق لها إلا هو، ولا رب سبحانه وتعالى لها إلا هو. نستدل على ذلك بعدد من الأدلة. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله صانع كل شيء وصنعته، دل على أنه سبحانه وتعالى هو المدبر والخالق لهذا الكون كله، وبهذه بكل مرتبة ترد على طائفة من المبتدعة. ويقول العلماء رحمهم الله تعالى في مرتبة العلم ليرد في إثباتنا لها، نرد على طائفة القدرية نفاذ هذه الصفة. ولذلك قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. من يقول إن الله لا يعلم يكون بذلك وصفا لله بالنقص، وهو أنه جاهل ولا شك في كفره، ولأنه نفى عن الله صفات الكمال. بمرتبة الإرادة والمشيئة يرد على طائفة القدرية، ولعلها تنتهي في مرتبة إما الجبرية أو وكذلك ترد على طائفة ليس الجبرية، طائفة المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يفعل ما يشاء، والله ليس له إرادة ولا مشيئة في فعل الإنسان إطلاقا. وطائفة كذلك الكتابة ترد على المعتزلة الذين يقولون إن الأمر ألف، يعني الآن حدث، يعني أن الله لا يكتب شيئا ولا يقدر شيئا إلا بعد عمل العبد، وقبل فعل العبد لا كتابة على العبد أصلا. وهذا الكلام ترده الأحاديث ويرده الآيات الواضحة في بيان كتابة الله تعالى. بقي مرتبة الخلق ترد على المعتزلة الذين يقولون الله خالق الإنسان والإنسان هو الخالق لفعله أقوال الناس في مسألة القضاء والقدر: القول الأول يقول العلماء قول القدرية المعتزلة، ولفظ القدرية طائفة هذا اللقب ينطلق على طائفة المعتزلة وعلى الجبرية، وانطباقه على القدرية لأنهم نفاة للقدر، وانطباقه على المعتزلة هو الجبرية على أنهم مثبتون للقدر على أن الإنسان مجبور على فعله. ولكن إذا ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى فإنما يقصدون بها المعتزلة ولا يقصدون الجبرية، فإنهم ميزوا، وإن كان اللفظ يطلق على كلتا الطائفتين، لكن إذا قيل القدرية المعتزلة دل على أن هؤلاء هم نفاة القدر الذين يقولون لا قدر. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، بل العباد هم الخالقون لأفعالهم، وأن الله لا يعلم بها إلا بعد وقوعها. فالله سبحانه وتعالى يقولون شاء من الإنسان الإيمان، ولكن الكافر هو الذي لم يشأ الإيمان، فوقعت مشيئة الكافر ولم تقع مشيئة الله تعالى. وهذا الكلام باطل لا شك فيه. وحجية هذه الطائفة ما هي؟ قالوا لو قلنا إن الله مقدر على العبد المعاصي ثم عاقبه عليها لكان ظالما. وعند المعتزلة خمسة أصول، ومن أصولهم أصل العدل. عند المعتزلة يقولون إن الله عدل ومقتضى العدل. قالوا لو قلنا إن الله خلق الإنسان وخلق فعله ثم عاقبه عليه لكان ظالما، فإن الإنسان إذا كان مجبورا عن العمل ثم يعاقب عليه فإنه يكون مظلوم بهذا، والله لا يظلم أحدا. إذن النتيجة الله لم يقدر أعمال العباد، وإنما العباد هم الذين يتصرفون في أفعالهم ويدبرونها، وهذا باطل لا شك في بطلانه. ونرد عليهم ردا سريعا بعدة ردود. لعل من اللطائف هنا ذكر الشارح الطحاوي رحمه الله مناظرة أو كلمة، قالوا دخل أعرابي أظل ناقة له، دخل إلى المسجد علم أن ناقته ولعل عليها رحله بقي مسكين، فدخل إلى المسجد فوجد حلقة، وإذا هي حلقة من حلقات المعتزلة وأظل فيها عمرو بن عبيد أو غيره، فوجدهم ظاهرهم الصلاح ولكن بواطنهم الاعتزال. فقال يعني معروف أن أهل الصلاح دعاؤهم يرجع، وأخذ من أنواع التوسل، توسل بدعاء الصالحين. فقال لهم لو دعوتم ناقتي ضاعت، ولو دعوتم الله أن يرد ناقتي جزاكم الله خيرا. فقال هذا المعتزلي اللهم يا رب إنك لم ترد أن تذهب ناقته وتضيع، اللهم إن نسألك أن تردها عليه، اللهم إنك لم ترد أن تضيع، اللهم إن نسألك أن تردها عليه. فقال هذا الأعراب والله لا حاجة لي في دعائكم. قال له لما؟ قال إذا كان هو ما أرادها ثم ضاعت قد يريد أن ترجع وما ترجع، ما في فائدة دعائكم إذا. فبهت المعتزلة في الحلقة كلهم، لم نحتج إلى أدلة ولا إلى نصوص، وأفهمهم هذا الأعرابي بكلمته بفطرته. وبذلك نرد على المعتزلة بردود متعددة. أولها أن هذا مخالف للأدلة المثبتة لمشيئة الله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى الله يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقوله وقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الدليل الرد الثاني أن هذا مخالف لعموم قول الله تعالى الله خالق كل شيء. ومن الإنسان الآن أنت عملك شيء ولا ليس شيئا؟ نقول شيء. إذن الله خالق له، ولنجد الصفات والأفعال تبع للذات، فما دام أن الذات مخلوقة فأفعالها تبع لها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. والله يقول والله خلقكم وما تعملون. الرد الثالث أن الله مالك السماوات والأرض، فكيف يكون في ملكه ما لا يريده ولا يشاءه؟ هل يمكن أن يقع في ملك الله تعالى ما لا يشاءه ولا يريده؟ الله المدبر لهذا الكون، فلا يكون في ملكه إلا ما شاء سبحانه وتعالى وأراده. والشيء الذي يكون مدبر ولا ويقع فيه ما لا يريده يدل على عجزه وعلى ضعفه وعدم ملكه الكامل، ناقص ملكه، لكن الله سبحانه وتعالى ملكه الكامل لكل شيء. ثم نقول لهم إن، وهذه قاعدة قالها الشيخ الإسلام ابن تيمية دائما ينبه عليها وينبغي أن نقف معها دائما، يقول إن المبتدعة ما يفرون، إن المبتدعة ما يفرون مما دلت عليه ظواهر النصوص إلا وقعوا في مثله أو شر منه. المبتدعة ما يفرون مما دلت عليه ظواهر النصوص إلا وقعوا في مثله أو في شيء شر منه. ونقول لهؤلاء المعتزلة إنكم وقعتم في شر أعظم مما فررتم منه. وما ذلكم؟ قالوا يلزم على قولهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى. وهل الله يغالب؟ لا، هو أراد أن ينفع عن الله الظلم فوقع في شر مما فر، أنها وقعت مشيئة الكافر ولم تقع مشيئة الله تعالى، فدل على أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله، وهذا أقبح اعتقادا عندهم من الاعتقاد الأول. ثم نقول خامسا إن الله سبحانه وتعالى قد قدر الخير والشر، والله حذر من الشر وحث على الخير، وجعل للناس عقولا يميزون به بين الخير والشر، كما في قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وأرسل الله الرسل لإقامة الحجة على الناس، لأجل أن لا يحتج الناس ويقولون لولا أرسلت إلينا رسولا، تجد أنه لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فقامت الحجة ببيان الحق وإيضاحه للناس. هناك ردود أخرى لسنا في مثال السلام عليها. ننتقل إلى القول الثاني وهو قول الجبرية. قبل أن نقول القدرية يعني نكمل به الأول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن القدرية انقسموا إلى قسمين، غلاة ومقتصدون، وإن كانت كلتا الطائفتين على ضلال. قال فالغلاة أنكروا مرتبة العلم ومرتبة الإرادة، أنكروا مرتبة العلم ومرتبة الإرادة، وهم الذين قال بهم الإمام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا مرتبة الإرادة والمشيئة ومرتبة الخلق ومرتبة الإرادة والمشيئة ومرتبة الخلق فأنكروا. الأولى أنكرت مرتبة الخلق ومرتبة الإرادة، الثانية مرتبة الكتابة ومرتبة الخلق، وبهذا نعلم أنهما ليسوا فرقة واحدة بل فرقتين. الجبرية ماذا يقولون؟ يقولون إن الإنسان مجبور على فعله، ولهذا غلوا في إثبات القدر غلوا كاملا وفي إثبات الإرادة، وقالوا كل ما يفعله الإنسان فهو مجبور عليه، وحركة الإنسان في أفعاله كلها كحركة المرتعش وكالريحة في مهب الريح وكالورقة الشجر التي تطير لا تدري أن تتجه. لو جئت لشخص مع مريض بإنفلونزا مثلا وينتفض من شدة البرد تقول يا فتق الله يعني ما لك حق تنتفض، ما هو ليس بإرادته هو، هل يعتب عليه بسبب الارتعاش؟ ما يعتب، لأن حركة مجبور عليها الإنسان. ولذلك هم قالوا إن الإنسان مجبور على فعله. طيب نسبة الأعمال إليه، قالوا هذا من باب المجاز وليس من باب الحقيقة، وهذا لا شك بأنه باطل، وأوصلهم هذا القول إلى أمر قبيح، أن كل ما يفعله الإنسان فالله يحبه والله يرضاه، حتى وإن كانت نعوذ بالله معصية، فهذا لا شك بأنه كلام باطل، وهذا قول غالبا ما ينطبق على غلاة الصوفية الذين يقولون، بل وصل بالحج بعضهم إلى أن قال إن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى هذا من كمال إيمانه، لكن موسى ما فهم مقصوده ولذلك عتب عليه، وإلا فهو حين يقول أنا ربكم الأعلى صحيح، لأن الله حاله في كل مكان والإنسان مجبور، وكل فعل يوجد في الكون حتى سجود الأصنام وغيره محبوب إلى الله تعالى، وهذا كلام باطل بل هو الكفر بعينه. هذا مذهب لا شك بأنه ظاهر الفساد، وفساده طيب ما حجة هؤلاء قبل أن ندخل بسابه؟ حجتهم الكتابة في اللوح المحفوظ، ويقول الحديث والأدلة تدل على أن الله كتب مقادير العباد كلها، فمدى مكتوب ما الإنسان يتصرف إطلاقا. وهذا الكلام باطل باطل لا باطل. ولعلي أقول الأحبة، يوجد في عصرنا من هم يوجد عندهم مفهوم الجبر، وإن كان هو ليس جبرية، يعني ليس منتسب لهذه الطائفة. مثل مثال بسيط الآن، قد يكون في بيتك، قد يكون من أقاربك من يأخذ بهذا المذهب. بعض من الناس تنصح يا أخي اتق الله، لماذا لا تصلي؟ قال يا أخي جزاك الله خير، احمد الله أنت الله هداك وأنا ما هداني، أنت الله هداك وأنا ما هداني. هذا مفهوم الجبر، يعني بمعنى أنني ليس لي تصرف أبدا، أنتظر الهداية بس إلى نهاية. إذا كان طيب قال يا أخي جزاك الله خير ادعي لي بس الله يهديني مثل ما هداك بس، وكأنه ليس عنده عهدة، بس هو يريد أن ينتظر أن تنزل عليه الهداية من السماء فيلبسها ثم يأتي إلى المسجد ويصلي. هذا كلام باطل لا شك في بطلانه. وإن كان قائل هذا القول لا يعرف الجبرية ولا ما يعرف أدوات يعني مثبتة القدر، وليس يعرف ولا التصوف ولا غيره، لكنه قد يوجد له شيء من الرواتب في الناس، ومثله لعل يعني يشم منها رائحة أخرى، وهو مذهب الإرجاء. وإن كانت الجملة قد لا نقول إن هؤلاء مرجع، بعض من الناس نسمعهم الآن تجلس في مجلس وتجد الناس يجلسون ويقولون أهم شيء الصلاة، ترى يجلسون في مجلس على معاصي غيره، قال بس أهم صلوا والباقي كل شيء مهم، أهم شيء الصلاة. وكأنهم يقولون بهذا المفهوم من أدى هذه الصلاة سقطت عنه التكاليف كلها، بمعنى أنه لا شيء يعني. وهذا والمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا، ولذلك قال شاعرهم يعني المرجئة فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. إذا كان القدوم على كريم، ما دام ستقدم على رب كريم فلا تترك معصية إلا وانطلق إليه. وهذا نعوذ بالله خطر كبير، ووقف أهل السنة في وجوه المرجئة وأبطلوا مقالتهم، ولسنا بصدد الكلام عن الإرجاء وأقسام المرجع وغيره. هؤلاء الجبرية نرد عليهم بردود عديدة، أولها أن الله سبحانه وتعالى أضاف العمل إلى العبد وجعله كسبا له يعاقب عليه ويحاسب عليه بثواب أو بعقاب، فلو لم يكن فعلا له لما صح أن يعاقب الإنسان عليه، ولما صح أن ينسب الفعل إلى الإنسان. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ادخل الجنة بما كنتم تعملون، جعل نسب إليك العمل وتوجد من أجله. ولذلك لو كان الإنسان مجبورا ما صح أن يلزم به هذا العمل ولا يعقل لهذا الشيء. ولذلك مثال بسيط الآن، لو جئت لطفل صغير الآن ثم قلت له أضرب فلان فضربه، فستجد الآن مثل هذا الطفل ما يعرفك لماذا ضربك، ستجد الطفل يقول أنا ما هذا اللي قال لي. يعتب على الطفل ولا يعتب على هذا؟ يعتب على الكبير. الطفل ما نقول طيب أنت ما تفهم، ليش كل من قال لك تفهم ما يدري مسكين. ومثل الأعمال التي يعتبر الإنسان مجبورا عليها لا خيار فيها. ولذلك الأمور التي يجبر الإنسان عليها من رحمة الله أنه لا تكليف على العبد فيها إلا في حدود مسألة القتل ومسألة الزنا هي التي تستثنيها. مثال بسيط الآن، إنسان مجبور قيل له الآن هذا السلاح سيقتل الإنسان وإلا تكفر بمحمد، نقول له يقول الكفر ولا يقتل لأنه مجبور، والله أنزل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان عذر الإنسان فيه. يأتيك إنسان مثلا يقول تعال الآن طلق زوجك وإلا قتل، أقول ما في مانع أطلقها بالسلاح خذها بس، ثم تجد تطلق ما تطلق، والسبب لأنه مجبور. ولذلك لا ينسب العمل الجبري إلى الإنسان ليعاقب عليه. ثانيا أنه لو كان العبد مجبورا على فعل المعاصي لما صح أن يعاقب على هذا الفعل، والسبب لأن العقاب عليه يعتبر ظلم. فإذا كان الإنسان مجبور على هذا العمل يعتبر الإنسان مظلوم. ولذلك ذكرت لكم بالأمس أن هناك من أعمال الإنسان ما يكون مجبورا عليه. مثال بسيط الآن، إنسان جالس عند إشارة مرورية ينتظر، ما عنده شيء طاقة، الواقف ينتظر متى تفصل، شخص قطع الإشارة صدمة مباشرة، الناس يأتونني جالس عند الإشارة، يا أخي ما تشوف أنت الآن السيارة جايك، ليه ما تحركت؟ أنت الغلطان، المفروض أنك ما كنت في هذا المكان علشان ما يجيك يخدم، يمكن نعتب ما نعتب عليه أبدا، ولو أتبنا عليه كنا ظالمين له. وأنبه تنبيه لطيف سبحان الله العظيم عجيب لأهل الجبر، ما يحتجون بقضية الجبر إلا في المعاصي فقط. إذا زنى قال يا أخي أنت عارف أن هذا مكتوب عليه الحمد لله على قضاء الله وقدره، لكن لو جاء يصلي إلى المسجد وأنفق مال قلنا والله أنك مجبور على هذه الصلاة، ترى إنفاقك وبنائك للمسجد مهم منك، فهذا أنت مجبور عليه. يقول لا سبحان أنا دافع فلوس تعبان على كان وغيره. طيب والمعصية لماذا تحتج بالقضاء والقدر في المعصية وفي الطاعات ما تأتي به؟ مما يدل على أنهم يزنون بميزانين وليس بميزان واحد، مما يدل على ضلال هؤلاء، مما يدل على ضلال هؤلاء وانحرافهم. وإلا فلو أخذنا الجبر في المعاصي أخذناه في غيره من الأبواب. وسبحان الله جيء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في رجل قد سرق، ولما سرق جيء به وقيل له، قال له عمر لماذا سرق؟ قال يا عمر أما علمت أن هذا قد كتب علي في اللوح المحفوظ وإني سرقت بقضاء الله وقدره؟ فقال عمر للجلاد اقطع يده فإنا نقطع يدك بقضاء الله وقدره. ما سكت عليه طرق فقطع وقال هذا القضاء والقدر عندنا لك. وفي طاعون عمواس رضي الله عن عمر لما أراد القدوم اختلف الصحابة هل ندخل هذه البلد أو لا ندخلها، بعض من الصحابة قالوا ما ندخلها أصلا لأنها موطن وباء ومرض فتاك، وبعضهم قالوا أتفرون من الموت خائفين؟ أما تعلمون أن الله سبحانه تقدر لكم أجال وقدر لكم أوقات الوفاة وغيره؟ وجاء عبد الرحمن بن عوف وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجئتم إلى بلد وهو فيه فلا تدخلوه وإذا كنتم فيه فلا تخرجوا. فقيل العمر أتفر من قضاء الله وقدره؟ قال لا، نفر من قضاء الله وقدره إلى قضاء الله وقدره، إلى قضاء الله وقدره. وسيأتي إن شاء الله الرد على أصحاب المعاصي ردا سريعا يبين بطلان من يحتج بالقضاء والقدر في باب المعصية. الأمر الثالث أن كل واحد منا يفرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري في الحقيقة والحكم. ما منا أحد يقول ما أعرف الأمر الاختياري والأمر الجبري. من الأمور الجبرية حركة التنفس عندك، حركة العينين، إنسان يأتي يقول والله سكر عيني نصف ساعة ما يحتاج تتعب، أو أوقف الجهاز التنفسي أو أوقف الدورة الدموية، ما لك خيار فيها أبد، تميز بينها. لكن فعل الاختيار يستطيع، أدخل المسجد، أذهب إلى محل معصية، أذهب إلى مكان طاعة، إلى غير هذا تستطيع، وتستطيع التفريق بينهما. ولذلك لو اعتدى عليك شخص وادعى أنه مجبور ما رضيك أبدا. وكانت ذكر في كتاب اسمه أظنه لأبي محمد أظن عمرو السكوني اسمه المناظرات، المؤلف أشعري، لكن ذكر مناظرات عديدة جدا. ومن اللطائف التي ذكر أن جلس جبري مع قدري.
لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، والتتمة على الشريط الثالث. مع تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض